لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا نعتذر عن إقامة المحاضرة بالأمس في مسجد الرحمة على الكورنيش، نظرا لأنه أغلقت تلك المنطقة بالكامل لقيام مشاريع ضخمة هناك، جزا الله خير دولتنا خيرا، و بالاتصال مع المدير العام للمنطقة فإنه تقرر إن شاء الله تأجيل أو تعويض هذه المحاضرة المهمة، خاصة ونحن نقترب من النصف من شعبان، إلى وقت قريب. سننبئكم إن شاء الله حال صدور الأمر رسميا بموعدها الجديد بحول الله وقوته. ونعلم أن كلكم تشوفون لهذه المحاضرة، خاصة أن مثلها يكون فيها قواعد في معرفة البدعة من السنة، ولكن هذا الذي حصل وهو أمر خارج الاختيار. فنسأل الله أن يكتب لكم أجر نيتكم وأنكم متربصون بهذه الرحلة القصيرة في طلب العلم، لكن منعكم من ذلك العذر، فكأنكم أمس حضرتم واستفدتم وبالعلم استمتعتم، فلله الحمد والمنة، يقضي ما يشاء، له الحكم وإليه ترجعون سبحانه عما يصفون. وفي هذا اللقاء حينئذ نستكمل ما تبقى من صفة تلك الدار التي حتى الفجار والذين قصروا واتبعوا هوى النفس والشيطان وشر النفس، ونعوذ بالله من شر أنفسنا، يتمنونه. اي والله، ولذلك من شفته أحيانا من جار أو قريب لك، يعني خاصة إذا كان قرين لك في عمرك، يشتد عليك إذا راك على استقامة وعلى سنة، يشتد عليك، مو بدايم عشان من أجل خبث النفس وكراهة للدين، لا، أحيانا تصير المسألة إيه؟ حسد، لأنه قرأ في القرآن الجنة وصف، مو قادر يتغلب على هواه، شافك أنت اصطفيت مستمر على الطاعة، لا تعرف فواحش ولا تعرف سفر الخارج ولا نساء ولا خمور ولا ربا ولا قمار، فينظر لك نظرة حسد انك اكيد مستمتع في نفسك. الله، اذا رضي عن العبد متع في نفسه، وانا اخذ ادوية، يعني اللي يسمونها هذه ادوية الحزن من اجل بعده عن الله وعن ذكره، وانا فينقلب الامر حسد. في آية تدل انه ممكن الانسان يحسد في الدين، في آية تدل ممكن الإنسان يحسد في الدين، يعني مو فقط في الدنيا، أنك بنيت قصر جارك ما بنى ينظر لك ليش هذا عنده ولا ما عندي، ليس فقط في الدنيا، بل يحصل في الدين. في آية ذكرها الله عز وجل بنص الحسد، لا بنص الحسد،
ود الذين كفروا،
ايه
ود،
ايه ودوا لو تكفروا كفر تكونوا سواء، صحيح، لكن نص الحسد، حسد من عند أنفسهم قبلها،
لو يردونك من بعد إيمانكم حسدا عند أنفسهم،
حسدا من عند أنفسهم مش قبل الآية، حسدا من عند أنفسهم، أنا نسيتم، إنما أنساكم الشيطان أنساني وأنساكم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، شف لو يردونكم، إيه يخططوا كيف ترتدوا، خططوا، لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا، فقد يدخل في الإنسان مس ويحسد الشيطان فلان على إيمانه، هذا مؤمن والله لا أفتك به والله لا أهلكه، كيف كذا يتقلب في الصالحات والله أبعد عن أسباب النجاة مني وأقطع بأهل الرقية وأفعل وأفعل. شيطان نفسه يحسد. وذلك هذا اللي يسويه معكم الشيطان يا إخواني. الآن واحد منكم يقول والله أنا زللت في مسألة كذا واضح أنها كانت وسوسة وأطعت الشيطان وأنا لا أشعر غفلة ساعة غفلة جاتني. ترى أوقعك في هذا الشر ولا زال يوقعك ويتربص بك حسد. ليش آدم اصطفي عليه وسجد له هذه ذريته وأنا أكون من الساجدين وأنا خير منه إلى آخر. إذن دخل فيها الكبر كفر الكبر والإعراض نعم والجحود. وأيضا لا شك أن محرك ذلك عند إبليس كان الحسد. فإذا الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير أشده بغض النظر أتت الحاسد أو لم تأته. أخف منه نعم أن يتمنى زوال أو تأتي. هذه درجتان ذكرها من ابن رجب في جامع العلوم الحكم في الحسد. فهو بلا ريب يحسدك الشيطان حسد عظيم. وكذلك يسلط ويزين الحسد عليك أنك أنت في نفس العائلة أصلا كيف تتقلب في هذه المعاني الرفيعة حضور حلقات علم مواظبة على الصلاة أمرتك الشريعة فألحتك حفيتها كاف بصرك الحرام هو ينظر مو قادر يمسك نفسه فيحصل حسد في نفسه يبدأ عاد ينتقص من فعلك وينسى حيال أنه كفر. الحسد يعميه يقول هذا اللي يسويه ترى رجعية ترى تشدد اللي فلان يسويه. ترى حيننا احنا في زمن الرسول يسوي لي فيها إلى آخر كعبارات العامة إلى آخر تعرفون عبارات العامة فيحسده حقيقة. فحينئذ ذكر ابن الجوزي العلاج القريب الذي نظر إليك على وجه أنك أرفع منه دينا ورتبة سواء علما دينا حتى تذهب ما في نفسه علاجك زيادة التلطف معه لا تدخل فيه مع أي نقاش إلا كحوار إبراهيم مع والده بلطف جم توقير. فقال ابن الجوزي في صيد الخاطر حتى تذهب ما في نفسه بالغ في التواضع أو في اللطف معه كيف حالك يا قريبي اشتقنا إليك وينك اذهب ما في نفسه خففه على الأقل. لما ما قلت اذهب لكن خففه يستشر إذا قابلته بالشر يستشر زيادة. فأنت لطف مع قدر المستطاع كما قال ابن القيم من أحسست أن فيه عداوة وحسد فتلطف معه يخفف شره بالتلطف. وإذا كان قريب وتلطفت زاد حبه. إذن التلطف وحسن الخلق في كل أحواله طيب ومبارك. كان عدو خففت الشر ما قلعت كل من شاف واحد يعادي عليك تخسر الناس جميعا شفت هذا السوالي وشف ويكذب عليك خفف عليه. وذلك أسلم شيء لا يرى صورتك اهجر بعد أنا بس يعني إذا قدرت ما إذا بعد تلطفت معه وشاف صورتك تذكرك وبدأ فابعد عنه خلي لي يشوف صورتك ولا يشوف رقم هاتفك ولا شيء ابعد عنه بس إذا شفت منه حسد هي. من أول ما يشوف صورتك تذكر رتبك وتذكر هذا ويبدأ عاد يشتغل عنده العداد. هكذا تعامل مع الحاسد بحسب. إذن لا تستعجب من ضراوة القريب إذا رأى لك رتبة في الاستقامة فإن هذا حصل من قبل إبليس وحصل في المنافقين وحصل تعرفون في اليهود لما حسدوا النبي لما شافوا الرئاسة لهم عندهم كتاب والوثنيين يرجعون لهم يقولوا ذول عندهم كتاب احنا أمين ما نعرف شيء فرجعوا اليهود وكذا وشافوا أن النبي ظهر وبدأ الناس يسلمون ويحضرون عنده قال لا هذا ليس بنبي. وهم يعرفون أنه نبي ومن العرب سيظهر في المدينة وصفته في التوراة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون حق من ربهم فلا تكونن من الممترين. وأعلى رتبة في هذه المعاملة الدعاء، اللهم سل سخيمة أخي من هذا الذي زين له الشيطان الحسد، ادعو له مسكين، تراه يتجرع الويل ويتعذب بسد حسده، الحقد إذا دخل في القلب أشقى ذلك أهل الجنة حتى يتنعموا، يسل الله الأحقاد من نفسه ارتاحوا، قالوا نزعنا ما في صدوره. إذن هذا من صفات أهل الجنة اللي يمشون بيننا الآن، بعضهم ما نعرف منه، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، لكن من صفاتهم إذا دخلوا الجنة ينزع الغل. فحينئذ نتعرض في مقدمة درسنا هذا، وقبل أن يقرأ أخوكم ما تبقى من هذا الكتاب العظيم، صفة الجنة دار النعيم دار البقاء جنات عدن، نريد صفات أهل الجنة حتى نسامتهم قدر استطاعتنا، قدر استطاعتنا نسامتهم من الصفات. فأول صفة ذكرناها في هذا المجلس من صفات أهل الجنة وهم في الجنة، انتبه حتى تسامتهم الآن، نزع الحقد، فلا حقد في قلوبهم ولا حسد، فحينئذ حتتصف بصفتهم فتنعم. سل سخيمة الحسد من نفسك، واعلم علاج هذا الأمر من نفسك، وهو قول بعض سلفنا في العلاج: عجبت للحاسد يحسد والله هو الذي قال نحن قسمنا معيشتهم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالله القاسم، فالحاسد معترض على الله، حسبه للعلاج يقول لا الله قسم، إذن أسلم، هو حكيم عليم، خلاص الله قسم، مرتاح القلب بالنظر حتى في القدر، إن الله مقدر وكاتب وهو حكيم عليم. نعم، وأن ما أنا فيه خير إذ أني لم أرزق هذه النعمة من جهة أني في سلامة، لأن النعم في الغالب فيها ابتلاء. نعم، فيها ابتلاء، وذلك النبي اختار ألا يكون ذو نعم دنيوية عظمى، فقال فكان يتمنى أن يبقى عبدا رسولا ليس كسليمان، في دليل أنه كان ما يحب أنه يصير مثل سليمان، أو كان يحقق دعوته ويعرفها. تذكرون لما مسك النبي الشيطان، وهذا يدل الحديث ترى على أن كل ما كان الإنسان قريب من التوحيد قوي في دينه يكون أمكن من غيره في الرقية عند رقية الممسوس أو المسحور. فانظر النبي كمل التوحيد، شوف كيف قبض على الشيطان وصار دليل في يده. كذلك اليوم أهل التوحيد نراهم يرقون الناس إذا قوي توحيده، والشيطان يترجى أن يكف القراءة ويتذلل ويقبل رجله الشيطان ويترجاه أن يخرج إلى آخر. طيب، فجاء الشيطان ليلة بيقطع الصلاة على الرسول ويصلي، حاسد أعوذ بالله، حاقد على الرسول هذا اللي نور طريق البشرية لدخول الجنة، حاقد جاي بشعله وده يقطع صلاته وده يحرقه. النبي كان عنده قوة وشجاعة ما صابه رعب. كيف عرفنا؟ أن الله قدر أن يرى معالم الشيطان، الله أعلم صورته أم مكان رقبته، المهم أمسك منه حتى رأى من شدة قبضة الرسول على يده من غير سلاح، شوف الله أمكنه منه من غير سلاح، هذا ليشفي يشفى صدورنا والله، يد الرسول الكريمة أمسكت بالشيطان لتشفى صدور من هذا الشيطان ومن جنس الشياطين، فأمسك به يقول العام ما أدري شو يسمون هذا زنطة، المهم مسكه وخنقه حتى من شدة الخنق تمددت أعصابه أعصاب وجهه ونزل لسانه أريده على يد الرسول على يده من شدة إيش الخنق. طيب النبي هنا قال لولا دعوة أخي سليمان، إذن النبي مستحضرها ولم يأتي في كلامه قط مرة خالف هذه الدعوة، فقال آتني يا ربي ملك سليمان أو آتني ضعفه ولا يعرف منه، بل كان يقول ما أحب أن يكون لي أحد ذهب، ما أحب أن يكون ملياردير ولي مثل أحد ذهب إلا يعني دراهم أو دنانير أحتسبها لدين أقضيه وأتوفى وأنا سليم بس. إيه فشفت كيف، فإذا شفت نعمة على شخص من قصر رفيه وسيارات ورصيد في البنك من المليارات، انتبه ترى كل صاحب نعمة مبتلى، فتجده بالغالب مقرون بالغفلة عن حلقات العلم بالكبر على الناس في الغالب إلا ما رحمه. أتحب أن تكون مثله؟ إذا أحمد الله هذا مما يسليك، هذا في الغالب. لذلك النبي قال ذكرت دعوة أخي سليمان، وشوف ما حصل لسليمان عليه السلام، ولا نفرق بين الأنبياء في الإيمان بهم وأن معصومين في تبليغ الشرع، لا نفرق بينهم في الإيمان، نؤمن بهم كلهم، لكن نعتقد بعضهم أفضل من بعض. نبينا أفضل من سليمان، وجمع جاء لا تفضلين على موسى على وجه يستفز الكفار علينا، مع يهودي أنت الآن ندعو للتوحيد ويؤمن بالرسول وتجي تقول ترى محمد أفضل من نبيكم موسى. فالنبي هنا قال لا تفضلوني على موسى على جهة التواضع وترك ما يستفز به العدو على دينك وعلى نبيك فيسبه أو ينتقص منه، كما قال لا تفضلون على يونس بن متى. لا يتوهم الناس أنه بمعصية خروج من قومه أنه نزلت مرتبته، بل تاب وأناب وحصل له خيرات بعدها، فبعد الله إلى 100,000 ويزيدون وأنبت عليه شجرة من يقطين وانتهى الأمر. فلا تظنوا من قصد يونس بن متى بما حصل له من خروج من قومه والتقام الحوت له، هذه الخاصية أو يسمونها الصفة الفرعونية، تعير شخص تاب وأصلح حاله بماضي مثل فرعون جاء عير موسى وهو كريم الله قال وكنت فينا إيش ها مرجوا وقتلت نفسا، ويعير قتل نفسه تاب منها. ذلك قال ابن تيمية وأجمع على تحريم لوم التائب، خلاص رجل ترك هذا وانت ترك سويت كذا زمان وانت وش هالكلام، أعوذ بالله. هذا طريقة الفرعونية يسمونها تعيير بما تم العلاج منه وانتقل الأمر وحصل الخير بعده. فسليمان كان ينظر بسبب ما أعطى الله من ملك إلى الجياد الصافنات ذوات الجمال في أعناقها وفي ريشها وفي شكلها، وهو ينظر إلى جمالها وهي من ملكه أعجبه حتى سقطت الشمس ولم يصل العصر، فتاب توبة نصوح وأخذ ضربا بها بالسوق والأعناق وتصدق بها أو كما جاء. فانظر كيف ما كان النبي يتمنى ملك سليمان لعلمه بما يؤول إليه فتنة المال. وذلك سلفنا قال ابتلينا بالضراء فصبرنا، فكان الواحد منهم يجوع كما في حديث عتبة بن غزوان وغيره في صحيح مسلم كتاب الرقاق مرة عليكم، كان الواحد منا قد تشقق شدقه من كثرة الجوع وش يأكل ورق الشجر حتى الدمان صب، صبروا. لكن قال جاءتنا السراء توسعت الدولة وصار عندنا أموال ولي الأرض يعطينا إلى آخره، ابتلينا بإيش بالسراء لم نصبر، فوجدنا في أنفسنا خلل، يعني ما كان عندنا الضراء. إيه، فما صبرنا وقت السراء. وفعلا الآن مو قاعدين يصبرون أهل السراء اللي عندهم كذا، مو قاعدين يصبرون، يواظبون على ثلاث دروس ورا بعض، تلقى يحضر اثنين ثلاث غاب خلاص، أو لا يحضر مرة دروس، وإذا سمع شيء من الجمعة لا يعمل بأكثر. فتنة إيش؟ المال تقسي القلب. إذا الإنسان ما تعادى بصدقة وبتقوى كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وسبحان الله، من أعظم فتنة المال في هذا العصر أن كل صاحب ملايين فتن بالمتزلفين من الجماعات المسلحة كالإخوان والسورية، يروحوا له ويعزمون ويسووا له مشاريع ويوروا له أرقام كاذبة، لقد أسلم على ما بعثت لي من 70 مليون وكذا، لقد أسلم 87 مليار شخص. يا رجل يا كذاب، ولقد خلاص بصير يستمر معهم، كل أرقام مهمية. وجاء بعض الأثرياء يحكيني وتنظر له وانت تضحك في نفسك من الإخوان المسلمين، يقول وأنا عندي وقف في مكان كذا ولقد أسلم 70 ألف، وتخرج منهم علماء 20 ألف. يا رجل علماء 20 ألف، حنا قاعد ندور على واحد الآن 3 و4 نعدهم حتى من أهل العلم، 10 آلاف مدري كم، أرقام هائلة. انظر فيه واضحك واسكت بس، مسكين خلاص صادوه من هنا بالأرقام هذه. فصارت هذا الزمان فتنة عظيمة، لو ما فيها إلا هؤلاء الأرذال التصقوا بهم وكلبشوهم خلاص أموالهم دائما لهم، إلا بعد لطف الله والدولة فطنت الجمعيات وأحالت الآن الأمر إلى موردين اسمه إحسان والمنصات، إحسان والثاني جود إلى آخره، لولا الله ثم هذا لكنا في كارثة من كثرة الأموال اللي أخذوها. أعوذ بالله. إذا شفت الإخوان الآن صار راكب في الإكسواجن وكذا، يعلم أنه خلاص زفت عليه المنابع، كان أول في مرسيدس وطالع كذا خونج، إيه الآن ما في إلا الإكسواجن واسم هذه إيه اسم هذا ونيت، إيه خلاص قطفت أجنحتهم الحمد لله رب. طيب، فمن صفاتهم أنهم لا يحقدون أهل الجنة، نزع من في قلوبهم من غل، إخوان على سور المتقابلين. إذن لنجمع بين هاتين الصفتين لأهل الجنة في الدنيا نحن، فلا يكون في قلوبنا سم الحقد على أحد أو حسد أو تمني الشر به كما يفعل البعض. يكون انتشرت بعض الأمراض النفسية بين بعض الشباب حتى من الصالحين، يتمنى أخوه أن يموت، يتمنى أخوه أن يسجن، يتمنى أخوه أعوذ بالله أمراض، يتمنى يهلك. وقد ذاق منهم الإحسان، ربما ذاق ينسى كل الإحسان، موقف واحد خلاص كله حتى ربما يفهم على وجهه وسقط كل شيء شرعا، لا فهمه شرعا ولا واقعا، يتسرع خلاص ينفي كل إحسان منه نعوذ بالله. فإذا هذه الخصلة. الخصلة الثانية من خصال أهل الجنة التواد، ما قال إخوان على سر متقابلين. متقابلين وش يسوون؟ مستحيل مقصود الرب على سر متقابلين صار كل واحد قدام الجنة واحد أمام الثاني ويفعلون كالحاضرين اثنين تحاقدين وليمة، تلقاه جاء القدر وقال له تفضل هنا راعي الوليمة، الثاني صدمه وقال عدوه تفضل، شوف وجوههم. آخر مرة في شخص أعرف أنه في نفسه حقد، سبحان الله شايف وجهه كيف صار قدامك ما بيواجهك، والثاني تنافر. ايه، هل مقصود الشارع إذن يتقابل عليه وجه ولا بوجه فيه من المواد والحديث بينهم الأنس والرحمة والحب والود؟ ما فيه ثاني لا شك. إذن حتى يرتاح قلبك انشر المودة وكن من أهلها، تواد مع إخوانك وتناسى ما يزين الشيطان إن حقت على أخيك تنازل. هذا من صفة أهل الجنة قبل أن تدخلها تصف بها تواد. والنبي أشار إلى التواد والمحبة والتسامح بقوله فيما رواه مسلم في صحيح قال اللهم صل عليه إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. اللهم صل عليه. تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا طبخت أكثر المرق تعاهد جيرانك هذا وين هذا. لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب على خطبته، كل أسباب الشحناء نفيت أو سدت ذريعة ذلك في الشرع. لا تحقرن المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذه أول لقاء هو رسولك إلى أخيك، أول لقاء شاف وجهك كذا وتبتعد والآخري عرف أنه في نفسك شيء، فقال تبسمك تلقاه بوجه طلق، أول ما تلقاه تعرف أنه في نفسك شيء. إذن هذه الصفة الثانية وهم في الجنة فلنتصف بها إزالة الحقد. التواد، تواد له أسباب منها الكلمة الطيبة صدقة، وقولوا للناس حسنا. فاجتنب الكلام السيء أو المحتمل للسوء مع أخيك ولو بالدعابة، لأن الله يقول في كتابه سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يقول التي أحسن، لو دعبت دعاب ما فيه احتمال، لأنك تريد أن توصل له تحقير من طريق المزاح. لأن كل الناس العقلاء يعرفون أن بعض الناس مريض عنده جبن فيوصل التحقير والإذلال من طريق الدعابات، هذا موجود، لكن يبتعد. وعن ذلك ويحسن الظن، وكما قال عمر ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأن تجد له بالخير محملا يعني. واجتنبوا كثير من الظن، إن بعض الظن إثم قال ابن كثير، سد الذريعة يعني، ما كان ما دام إن بعض الظن إثم اجتنبوه كله كله، سد الباب ما يؤدي إلى الفراق والتدابر. وقد شحن الكتاب والسنة بالأحاديث التي تأمرنا بالتواد والتحاب فيما بيننا. وجبت محبتي للمتزاورين والمتحابين في جلاله. إذا نحب الله يرى عباده قبل دخولهم الجنة متحابين متزاورين متسامحين، حتى كافأهم بليلة باقي عليها كم ليلة الآن؟ حول 6 أيام. كافأهم بليلة نصف من شعبان، يقول لعباده سبحانه كأنه إذا وصلتم لهذه الليلة وما في قلوبكم شحنة ولا شرك، تدعون غيري تذبحون لغيري أو تقولون والنبي وحياتي، ولم تخرجوا على جماعة المسلمين بخروج على الأمر وإحداث الشحناء بين ولي الأمر وشعبه إلى آخره، غفرت لكم كل ذنوبكم. شوف الجائزة بسهلة، يطلع على ليلة النصف من شعبان فيقول فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. لا شك أن من البدع اللي انتشرت سامحني وسامحك، ينشرون أظن هذه ليلة كم، يعطون فرصة يعني أظن قبلها بيوم، وقال المسامحة شوي من الجهاد نعطي ننشرها ننشرها بالواتساب يوم 12، يلا نعطي الفرصة كم يوم، هي يوم نضبط أموره وكذا لين تجي النصف من شعبان وهو قلبه إيش مستريح. هذه من البدع. سلة يقول لك طلبنا ترى جاري من نصف شعبان، سامحنا وسامحك، سامحتك لوجه الله إلى آخره، ما يصلح هذا. ما أنت نفسك جاهد نفسك من ترك الحقد، ترك الشرك والتعلق بغير الله، تعلق بالآخرة. المهم حينئذ إذا جئت للنصف ضرر. أما أنك نقول لك قمت لك الليلة، وإن قامها بعض أهل الشام من العلماء كالأوزاعي، لكن هذا اجتهاد خاص به، فالنبي ما قامها ولا الصحابة، والنبي قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، ما قام ليلة النصف من شعبان وليلة 15 من شعبان، لكن ليلة فضيلة يطلع الله في عباده فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو شاعر. إذن هذه من صفات أهل الجنة. من صفات أهل الجنة في النساء القناعة، فإن قال فيهن قاصرات الطرف، فالمرأة اللي تمشي بين وهي من أهل الجنة تلقاها قنوعة بحياتها لما قسم الله لها، قنوعة بزوجها، فلا يمتد بصرها إلى ما هن أعلى رتبة جمالا مالا إلى آخره. قاصرات الطرف، قصرت الطرف على زوجها واستبعدت من قلبها ما عداها، وحصرت محبتها وودها وتغنجها فيه لا لغيره، فاستراحت. لأن المرأة المعددة قد تصل بها الأمر إلى الانتحار، حتى في النصارى، نصارى نشوف الفتاة الفاجرة اللي هي كل يوم مع شخص تنام معه، في الأخير تروح للبابا تقول أنا تبت من الفواحش أبي أتوب، ثم قد تصل الانتحار. فمفطور المرأة على قصر نظرها لزوجها، فمتى ما عددت في نفسها النظر ابتليت بعقوبات عظيمة في نفسها وآلام قد تستوجب في نفسها عليها الانتحار حتى، أو زيارة الطب النفسي. المهم ينبغي أن تقنع المرأة بما أتاها الله مالا زوجا منزلا، فهذا من صفات نساء الجنة، فلتتصف بصفتهن حتى تعيش في نعيم مستريح. وعالج النبي هذه القضية في النساء والرجال، فقال انظروا في أمور دنياكم إلى من هو أدنى منكم فإن ذلك أدعى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ليه جارتي فلان عندها كذا أنا بكذا، ليه فلان عنده جوار رقم كذا أنا بجوار رقم كذا، هذا يجعلها دائما مشحونة في نفسها، حاقدة على عيشتها إلى آخره، ولا تعيش في نعيم. فمن صفات نساء الجنة الزهد وفي المطمع الأعلى. لا شك أن الجنة منازل، فأهل الجنة الدنيا لما يطالعون على أهل العليين فوقهم ما يحصل لهم ألم، يقولون نرجع في الدنيا وكنا نطلب العلم حتى وصلنا إلى منازلهم وعملنا بالعلم وقرأنا القرآن وفعلنا الخير إلى آخره واقتدنا ببكر الصديق إلى آخره، ما يشعرون بالألم في هذا، لكن ينبغي قبل دخول الجنة أن يحسس في نفسك التنافس لتصعد لهذه المرتبة العليا فتنعم أحسن نعيم. وحينئذ من كان في المنزلة العليا من الرجال فالمظنون، ولا أتكلم في دين بالغيب والرجم بالغيب في دين الحي القيوم، أن نساء أهل عليين من جهة الجمال في الأشكال والأبدان والألوان والثياب سيكونون أحسن حالا من أهل الطبقة الدنيا، ولا ومع ذلك الرجل في الجنة في الطبقة الدنيا، قال بعض ظن العلماء قال الطبقة الدنيا في الجنة من نصيب كثير من العوام اللي ما يهتمون بطلب العلم ولا الترقي في منازل آخر ولا حفظ القرآن ولا التدبر إلى آخره، فيسكنون إن دخلوا الجنة في أدنى مراتب الجنة، والمرتبة العلى هو الرسل وبعدهم الأنبياء وأصحابهم ثم العلماء والصديقين والشهداء ونحو ذلك. لكن إلا أسفل ما يحقد الله يقول زوجته حسنة أحسن من زوجتي الآن وإلى آخره، فليتصف الرجال أيضا بهذه الخصلة أن يرضى بما قسم الله له. خلاص هذه الزوجة إذا مديت عينيك على غيرها مذيعة تلقي الأخبار ومدري شلون وقلت هذه زوجتي وينها وين هذا النكد ولا آخره، هذا حينئذ سيقاصر بك، سينقص بك حصول مرتبة السعادة وراحة النفس ونعيمه بالرضا ما قسم الله لك. فلا تمدن عينيك إلى ما ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بها زواج منهم زهرة ثم تذبل ثم تذبل. يعني وصل بعدم القناعة ببعض مجرمي النساء يعني الذين أجرموا مع رب في حق دينهم وربهم، مغنية أوصت ألا تدفن زي الناس كذا يعني حفرة تحت في الأرض ظلمة وكذا، قالوا ايش سووا لي، أبرزوا قبري خلوه مثل البيت وفي داخل قبري وأنا على سريري ودولابي ومكياج واللي يسمون هذه العطورات بجانبي والهدايا أو كذا، يكون تكون غرفة على نظام فنادق 5 نجوم ثم تجعلوني في السرير ميتة ثم بعد ذلك إضاءات وكذا، وش ينفع هذا؟ ها؟ هل ينفع شيء؟ أي عملها. فدخلنا بعض قلوب قبور النصارى وجدنا فيها من المرمر والديكورات والزهور ما يظنوا أنهم يتمتعون به. قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا هم ينظرون. ولم يقل إلا إذا وضعوا في قبورهم زينة وكذا يتمتعون نخفف عنهم العذاب، إنما هو العمل. فيصحب الإنسان إلى قبره إيش عمله، ها؟ ماله، أهله، يرجع أهله وماله، ويبقى معه في القبر عمله، قيام الليل، قراءة القرآن، صحبة الصالحين، ترك الغافلين الفاسدين لا يصاحبهم إلى آخره. والمسألة تحتاج جهاد نفس. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالناس فيها شر، فتعوذوا بالله من شرور أنفسكم عباد الله ومن سيئات أعمالكم. فلنقرأ لأن أخذنا زمن. طيب الصفات الأخرى، أحد يذاكرنا في صفاتهم الأخرى أهل الجنة قبل أن نبدأ القراءة؟
72
من شبيه. فيقال من صفاتهم من يتنعمون بالتسبيح، فالعمل منقطع، لكن التسبيح أصلا حتى بتشوف الآن إنسان إذا غفل عن التسبيح صار في قلبه إيش من ضيق الصدر وغم النفس، حتى يقرأ البقرة يسبح يستغفر يستريح قلبه. فالتسبيح يا إخوان غير أنه موعود مدخر لك في الآخرة، في الدنيا معجل لك راحة القلب ونعيمه بالذكر مش راحة الصدر ومحبة الخلق ومحبة الخالق وتكفير الذنوب وقوة البدن، كل ذلك في الذكر. فاتصف بصفة أهل الجنة ذكرت عنهم أنك كأنك ملهم للتسبيح لا يفتر لسانك. 2 أذكرهم ولا أنساهم كانوا في هذه المثابة، جالستهم أنا شخصيا، وليس هذا هضم لبقية العلماء لكن على الأقل ما استحضرت. شيخنا بن باز كل ما تجلس معه لا يفتر لسانه، إذا صار في سكوت في المجلس تسبيح تحميد، أثناء الدرس أحيانا استغفار إلى آخره. الجد عبد الله بن ظافر جدنا، ورأيته بعد وفاته في ثياب بيض لا يفتر، حتى وهو في الإغماء كان يقرأ قرآن. فالمقصود أن الذكر إذا لازمه الإنسان كان مطردا للشيطان وحسن حصين منه وكان مقربا للرحمة وقوة في بدنك. ما الدليل أن الذكر يقوي بدن الإنسان؟ حتى يسعفك في أعمال المرأة المنزلية، يسعفها الذكر وتصير قوية. في دليل ما ذكر ابن القيم أن الذكر حتى يقوي بدنك في القيام بمهامك الدنيوية. فيه فاطمة جاءت يا رسول الله في صحيح البخاري تشكو خادم، تريد خادم، والدها ما كان متيسر ليوفر لها خادم، والدها رئيس دولة يعني فيه نسبة عنده مالية أو في عنده من المغانم وعنده الخمس. المقصود ذاك الوقت مو متيسر أو دل على ما هو أفضل وهو متيسر، الله أعلم. فقال ألا أدلك على هو ما هو خير من خادم يا فاطمة، دل على خير. قال قبل أن تنامي سبح الله 33، احمد الله 33، كبري 34، خير لك من خادم. قال المقيم وهذا دليل على أن الذكر يقوي الأبدان، يعني كما يحصن من الشيطان الجنة. إذن أدمن الذكر وتشبه به الجنة، أدمن الذكر. ومن صفاتهم الذين ذاكركم ذاكرها معكم لنكون مثلهم حتى نتنعم بالدنيا قبل الآخرة، طيب كلامهم مع بعض، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم. ما في رجل من أهل الجنة جالس على سرير في الجنة ويتكلم بهذا الذي يسمونه العامة من نجد يهذر، يتكلم بكلام ثرثر فيه لا فائدة منه، أو ينتقص من أحد، أو يغتاب أحد في خارج المجلس، أو إلى آخره. ما في الجنة هذا كله. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وهدوا إلى الطيب من القول. فإذا أقوالهم طيبة، أفعالهم طيبة، سلت السخائم والأحقاد والحسد من قلوبهم، وأبدلوا محبة وود، فلا تسمع منهم إلا ما يسرك. الرجل في الجنة يلقى قاتل أبيه، لكن خلاص تاب من قتل أبيه وندم في السجن، جاءوا القصاص طهروا إلى آخره، وعوض الله أبوه يوم القيامة، أو فدخل الجنة في النهار ما يسمعون الكلام الطيب، حتى ما يسبه ولا يشتبه. تسل السخائم يا إخوان،